بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن أبدأ أيها الأحبة الكرام في هذا المجلس، أود أن أذكر بعض النقاط وبعض المسائل المتعلقة بالإجابة على الشبه التي قد نراها وقد نسمعها بين الفينة والأخرى. ذكر ابن الأعرابي في كتابه المعجم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه لما طلب له أن يقاتل في الفتنة قال لمن طلب منه هذا الأمر، قال: إنما مثلي ومثلكم، وذكر لهم مثالا، كمثل قوم كانوا في سفر فهبت عليهم ريح شديدة، ومع هذه الريح لم يعودوا يبصرون الطريق، هل الطريق ذات اليمين ذات الشمال، في صحراء وقفار عظيمة جدا. فبعضهم قال الطريق ذات اليمين، وبعضهم قال هي ذات الشمال، وبعضهم قال كنا على طريق الصواب، فلما هبت هذه الريح أضللنا الطريق. ماذا يصنعون؟ قالوا: سنبقى في مكاننا حتى تنجلي، فإذا انجلت هذه الغمة عرفنا بعد ذلك أين سيكون طريقنا. وهكذا المسلم أيها الأحبة الأفاضل إن وجد من بعضهم تلبيسا في مسائل الدين ماذا يصنع؟ يعود إلى الأمر الأول، يعود إلى ما يعرفه من أهل العلم الثقات، يعود إلى ما يعرفه من نور الدليل. وأما أن الإنسان يجد بعضهم يطرح بعض الأشياء التي يخالف فيها أهل العلم الثقات ثم يتبعه مباشرة، فهذا أمر غير مقبول، ولا بد عليك أن تنتبه وأن تحتاط لدينك. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنا أنصح نفسي وإخواني جميعا بأنه إذا جاءتك شيء من هذه الشبه انتبه لها، فإن هذه الشبه تكون مثل الشيء الذي يكون قد نفخ بالهواء، يأتيك كأنه شيء كبير، فإذا تأملت فيه بأدنى طريق وأيسر سبيل تمكنت من ثقب هذا الأمر وخرج كل هذا الهواء. كالبالون الكبير الذي يأتي للإنسان، فإذا وضع عليه إبرة يسيرة انفجر هذا البالون. وهنا نصيحة وجهها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: ليكون قلبك في التعامل مع الشبه كالمرآة الصقيلة، إن وقعت عليها الشبهة ما دخلت في جوف هذه المرآة، ولا يكون قلبك كالإسفنجة، إذا وقعت عليها الشبهة دخلت فيها. فإذا جاءتك شيء من هذه الأمور انتظر وتمهل وتريث، وسيتبين لك أن في ذات الشبهة عدة أدلة للرد عليها. وأنا أعتب على بعضهم أيها الأحبة الأفاضل ما عنده يقين بالحق، إذا جاءته أي كلمة أو سمع أي ناعق تزلزل مباشرة، وهذا أمر أيها الأحبة الأفاضل لا يليق، كما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. العلم نور يتمكن به الإنسان من مواجهة مثل هذه الأشياء، فتسلح بسلاح العلم ولا تستعجل وتريف. ثم الوصية الثالثة رعاكم الله، من جاءك يريد أن يلبس عليك أمر دينك، من السهولة بمكان أن تصنع كما صنع السلف الصالح، تقول له: ولا آية ولا حديث، لن أسمع منك أبدا. يقول لك: خايف؟ قل: نعم أخاف، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وأنا لا أعرفك بالدين المتين وأعرف أهل العلم الكبار، ولا تسمع لهم أي شيء، ولا يلزمك أن تحاور مثل هؤلاء. كان يراجعني شاب أيها الأحبة الأفاضل يناقش بعض الطوائف من أهل البدع فيريدون عليه الشبه العظيمة الكبيرة جدا وهو لا يفقه شيئا، فيراجعني كيف أرد عليهم، ماذا أقول لهم؟ فأقول له يا فلان ما لك ولهم من الأصل، لما تفعل مثل هذه الأشياء؟ الموضوع ليس موضوع قوة وشجاعة وغلبناهم وأفحمناهم وألقناهم حجرا، لا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل نبه جماعة من أهل العلم أن من يرد على أهل البدع، رجل طيب يرد على أهل البدع لكن ليس قصده وجه الله وإنما قصده الرئاسة والتصدر، فهذا قد يبتلى، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك من البداية مع بعض الناس لا تصغي إليهم واقطع الحديث معهم، وهذه وصية من؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في آخر الزمان خروج الدجال، قال فمن سمع منكم عنه فلينأ عنه، فإن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه على شيء ثم لا يلبث إلا أن يتبع الدجال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أنبهكم على نقطة خفية أيها الأحبة الكرام، أتعلمون أن من أسباب انطلاء بعض الشبه على بعض الخلق، طبعا عدة أسباب لكن من أهم هذه الأسباب ومن أبرزها أن كثير من الناس آلة العلم غير موجودة عنده، كثير من الناس لا يراجع خلف المتكلم، كثير من الناس لا يفتش وراءه، وإلا لو راجعوا وفتشوا لعلموا بأن كثير من الناس يورد أقاويل إما لا أصل له، وإما أن يكون قد بتره، وإما أن يكون قد أخطأ في فهمها. يعني أيها الأحبة الكرام عندما يأتيك رجل ويقول الدارقطني انتقد أحاديث في صحيح البخاري، قل له ممكن تذكر لي انتقادين للدارقطني؟ بس تذكر لي انتقادين، ممكن تذكر لي؟ تعرفون أيها الأحبة الكرام أن بعض انتقادات الدارقطني على البخاري ومسلم تكون في أي جانب؟ في جانب أسماء الرواة. يعني عقبة بن عامر الدارقطني يقول لا عقبة بن عمر، طيب فكان ماذا؟ وين المشكلة هنا بارك الله فيكم؟ لكن من يراجع وراء هؤلاء؟ قل من الناس من يراجع وراء هؤلاء. لذلك لا تنبهر من بعض الأشياء وكن على يقين بأن الحق فيما كان عليه السلف الصالح والرعيل الأول وفيما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأما أن نصغي لكل من هب ودب ودرج فإن هذا أيها الأحبة الكرام أمر لا يصح، بل قد يكلفك هذا الأمر دينك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولكن أيها الأحبة الأفاضل بعضهم إذا أراد أن يلبس على الناس يبتلى بالمنطق، يعني منطق الكلام المنمق المعسول والكلام الذي لا يكون، يعني الكلام الذي يسحر به الناس، وأيضا أيها الأحبة الأفاضل يخلط الباطل الكثير بشيء من الحق. لماذا؟ لأنه لو ذكر للناس الباطل المحض لم اتبعه أحد، ولكن يذكر للناس شيء من الباطل ويدخل فيه شيء يسير من الحق فتنطلي المسألة على عباد الله عز وجل. وأذكر أني مرة قرأت لأحدهم يورد أثر لعبد الله بن عمرو بن العاص فيقول رواه البخاري، ترجع وتراجع وراه يا أخي هذا غير موجود في صحيح البخاري، وش رواه البخاري هذا؟ فلما تفتش وتبحث رواه البخاري في كتابه التاريخ الكبير ولم يروه في صحيح البخاري، وبين الكتابين فرق عظيم. البخاري ما كان عنده بس كتاب الصحيح، كان عنده التاريخ الكبير، جزء القراءة خلف الإمام، خلق أفعال العباد، هي كلها كتب مطبوعة، الأدب المفرد، بر الوالدين، صحيح البخاري، فكل هذه الكتب موجودة. فلذلك لا بد علينا أن نراجع وأن ننتبه، وإذا جاءتنا شيء من هذه الشبه نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين، سل الله ألا يكلك إلى نفسك، وأن يريك الله الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. وأكثر من هذا الدعاء العظيم، اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعود أيها الأحبة الأفاضل إلى كتابنا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، هكذا، أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. والصواب في هذا الخبر أنه موقوف بإسناد صحيح على عبد الله بن عباس، موقوف بإسناد صحيح على عبد الله بن عباس، هذا هو الصواب في هذا الخبر. إذن هو من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال هنا: أن تباع ثمرة حتى تطعم، أن تباع ثمرة حتى تطعم، هذا اللفظ رواه الإمام مسلم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، هذا الجزء جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم لفظ الحديث عند مسلم من حديث جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا، هكذا جاء بارك الله فيكم في صحيح مسلم. إذن الشاهد: وعن بيع الثمرة حتى تطعم. ما معنى بيع الثمرة حتى تطعم؟ قال النووي: هو بضم التاء وكسر العين، هو بضم التاء وكسر العين، أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها، يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها. يعني لو الآن افترضنا أن رجل في هذه الأيام عنده مزرعة نخيل كلها أشجار خلاص من النخيل يرحمك الله، فجاءه رجل وقال: يا فلان بعني إنتاج الموسم، هذا الموسم الآن بعني إنتاجه، يصح بسعيد؟ ليش؟ يعني الرطب الآن انعقد ثمره كبر ولا في البداية؟ بداية تماما، فهل يجوز بيعه؟ لا لا يجوز، واضح بارك الله فيكم، لأن الآن كما يقال في أول الموسم ولم يبدو صلاحها، فكيف تبيع مثل هذه الأشياء؟ لعل جائحة تأتي وكل هذه الثمار تروح عليك وكل هذه الأشجار تذهب عليك، فلذلك لا، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. ومر معنا سابقا الإشارة إلى هذه المسألة وسيأتينا تفاصيل أكثر، ولكن سأذكر بارك الله فيكم قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه، قال: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني الترمذي يحكي إجماع الصحابة على هذا، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. إذن على هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب عندنا مسألة: ما حكم بيع الصوف على ظهر الدابة؟ يعني رجل عنده أغنام وعنده بارك الله فيكم الظأن، فيريد أن يبيع الصوف، والصوف على ظهر هذا الظأن، على ظهر هذا الكبش، فما حكم بيع الصوف وهو على هذا الوضع وعلى هذا الحال؟ الصوت مزعجكم؟ بس أول شيء أغلق من هنا الشيخ وبعدين تسحب من الخلف الشيخ. طلع الشيخ الله يرحم والديك. طيب إذن أيها الأحبة الكرام، هذه المسألة: ما حكم بيع الصوف وهو على ظهر الدابة؟ يعني قبل أن يجزه يقول بعتك هذا الصوف. واضح المسألة بارك الله فيكم، وهذه قد تقع عند بعض الناس. جمهور أهل العلم كما حكى ذلك النووي رحمة الله تعالى عليه على بطلان البيع، على أن البيع باطل. طيب ما الدليل؟ الدليل قالوا أثر ابن عباس موجود عندنا، ولا يباع صوف على ظهر، هذا الأثر واضح في هذه المسألة. طيب ثم ذكروا علة ثانية، قالوا إن باع، أتمنى أن نتأمل في التعليل جيدا، باع رجل الصوف وهو على ظهر الداب. طيب المشتري الآن إذا قلنا بأن البيع صحيح يملك ماذا؟ يملك هذا الصوف. طيب المشتري ما جز هذا الصوف الآن، جزه بعد أسبوعين، ألن يختلط الصوف المملوك للمشتري الجديد بالصوف المملوك للمالك الأول؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني الصوف الآن على الظهر هذا ملك المشتري، طيب بعد أسبوعين سيختلط المملوك الآن بشيء جديد قد يخرج على ظهر هذه البهيمة، فقالوا هذا يمنع منه. وذهب بعض أهل العلم قالوا يجوز، وهو الإمام أحمد ومالك، أحمد في رواية ومالك وهو مذهب المالكية، قالوا يجوز إن جز في الحال، إذا أزلته في الحال جائز هذا الأمر. أصحاب القول الأول قالوا أيضا من أسباب المنع إن المشتري يريد يستفيد، فماذا سيفعل؟ الدابة ليست له، سيجز من الصوف ماذا؟ كل ما يقدر عليه، وسيؤذي هذه البهيمة وقد يضرها ضررا عظيما. وجماعة آخر من أهل العلم قالوا لا حرج في ذلك، الصوف أنت تشوفه وممكن تسليمه ولا يضر هذا. ولكن الأقرب أيها الأحبة الكرام القول الأول. لماذا؟ وش نفعل بأثر ابن عباس؟ هل نرمي به؟ لا، نعمله ونأخذ به، لأنه أثر عن صحابي، لأنه أثر عن صحابي، والأمر يسير، يجز ثم يبيعه. واضح بارك الله فيكم؟ يجز ثم يبيعه. يعني إخواني هذا وين يقع بارك الله فيكم؟ يقع في بعض المصانع الكبيرة، تريد تشتري الصوف، هي ما تريد البهيمة، تريد الصوف، فتذهب إلى المزارعين وتقول بيعون الصوف وهو على الظهر ونحن نتولى جزه. واضح بارك الله فيكم؟ فنقول لا نفعل مثل هذا، لا نفعل مثل هذا. عندنا مسألة أخرى، ما حكم بيع اللبن في الضرع؟ ما حكم بيع اللبن في الضرع؟ يعني بعد ما حلب تقول إنتاج هذه البقرة أبيعك إياه بمئة درهم. الصنعاني والشوكاني يحكيان الإجماع على التحريم. ليش؟ قالوا أثر ابن عباس، أثر الباب، ثم أيضا يمكن تشوف الضرع منتفخ لكن ما يخرج منه شيء، مرض ولا غيرة ولا شيء، موجود هذا الأمر. وجماعة من أهل العلم قالوا يجوز، يعني الإجماع غير صحيح. والأقرب والله أعلم المنع، لأن عندنا أثر عبد الله بن عباس ولا يهمل هذا الأثر، ولا يهمل هذا الأثر. طيب ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف، وهذا خبر ضعيف، وهو خبر ضعيف، فيه رجل يقال له صالح ابن أبي الأخضر وهو ضعيف، فيه رجل يقال له صالح ابن أبي الأخضر وهو ضعيف. ما معنى المضامين والملاقيح؟ الإمام مالك في الموطأ نقل عن سعيد بن المسيب أنه قال المضامين ما في بطون إناث الإبل، ما في بطون إناث الإبل، يعني الجنين الحبل، هذا هو المقصود. والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، بيع ما في ظهور الجمال. إيش بيع ما في ظهور الجمال؟ يعني شو موجود داخل ظهر الجمل، هذا المقصود؟ ها؟ لا لا أبدا ليس المفهوم هذا، لا. وش المقصود؟ ماذا؟ لا لا شيخ عبد الله، يعني بيع ما في أصلاب الإبل، واضح بارك الله فيكم؟ يقولون هذا من ظهر كذا، ما يقصدون الظهر المعروف، واضح بارك الله فيكم؟ يقصدون ما في صلب هذا الرجل، يخرج بين الصلب والترائب، واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو المقصود. وبعض التفاصيل نحن في مجلس علم ومسجد وغيره ما يصح أن نذكر بعض التفاصيل، ما يصح أن نذكر بعض التفاصيل. هذا قول سعيد بن المسيب، ولكن جماهير أهل اللغة على العكس، جماهير أهل اللغة على العكس، يعني المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في بطون الإناث. مرة ثانية، المضامين هذا قول جمهور أهل اللغة، ما في أصلاب الفحول، الملاقيح ما في بطون الإناث. طيب سؤال إخوان الأفاضل، وش الفرق بين بيع المضامين النهي عنه والفرق بين النهي عن بيع عسب الفحل؟ واضح؟ هاي مرت معنا، بيع عسب الفحل ماء الفحل، وش الفرق بين الأمرين؟ واضح السؤال؟ تفضل بوهن. والمضامين؟ لا لا، المضامين ما في صلب الفحل. محمد، محمد نعم، تعرف الجواب؟ أبو جمة، شيخ صالح، جيد. السؤال مر معنا النهي عن بيع عسب الفحل ماء الفحل، طيب هنا النهي عن بيع المضامين، وش الفرق بين هذا وهذا ولهما واحد؟ هذا سؤالي إخوان الكرام. بينهما فرق، المضامين رجل يأتي إلى فحل بعير موجود فيه حظيرة، فيقول لصاحب الفحل الذي يأتي من نسل هذا الفحل بشتريه بمليون درهم، واضح؟ أما عسب الفحل يأتي بالفحل إلى الناقة ويقول بعتك ماء هذا الفحل بكذا وكذا. بينهما فرق لو تلحظون رعاكم الله، رجل يأتي إلى فحل من الفحول الإبل الطيبة يقول ما يخرج من نسل هذا الفحل أنا أشتري. طيب قد يكون هذا الفحل إلى الآن بعده يعني ليس لي يعني هذه المسائل، لكنه يشتري هذا الأمر، بخلاف النهي عن بيع عسب الفحل أي الماء. وبينهما فرق، وبينهما فرق، مع أن هذا الحديث ضعيف. قال ابن المنذر وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، وحكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير وابن عبد البر في التمهيد وجماعة من أهل العلم. إذن بإجماع أهل العلم أن بيع المضامين والملاقيح حرام، بيع المضامين والملاقيح حرام. طبعا إخوان الكرام، يعني يمكن أغلبنا ليس من أصحاب تربية مثل هذه الأشياء، ولكن من يخوض في مثل هذه الأمور يعلم بأنها سوق رائجة، واضح بارك الله فيك، سوق كبير جدا، يعني يبيعون الناس فيه مثل هذه الأمور المجهولة، يبيعون الناس فيه مثل هذه الأمور المجهولة. طيب ثم قال باب الخيار. طيب باب يعني طرد السآمة، الخيار، الخيار الخضر هذا الذي يؤكل يعني، ها الخيار يعني الأكل من السلطة، الاختيار، أحسنت، هذا تفسير جميل وسعيد معنا ما شاء الله. باب الخيار يعني معناه الاختيار. طيب الاختيار بين ماذا؟ بين البيع أو الرجوع عن البيع، واضح بارك الله فيكم؟ يعني تكون في محل واشتريت من صاحب المحل تليفون بألف درهم، بعد دقيقة غيرت رأيك، يعني واحد من الشباب الصغار بغى يشتري تليفون، هو في المحل اتصل في ابوه قال وين اشتريت تليفون بألف درهم؟ قال بألف، اذا رجعت البيت بكسر راسك وبتفنق دفان. فالولد قال لا، ساطلب الخيار. الخيار ليس خيار الطعام يعني، لا، الخيار يعني اقلني هذا البيع، اجعلني اختار، يا اني اكمل البيعه وينكسر راسه او انك تسامحني. واضح المساله، بارك الله فيكم. هذا هو معنى الخيار، طلب خير الامرين، اما امضاء البيع واما فسخ البيع. يعني اخوان الكرام، الشريعه حتى الاختيار هذا الخيار جعلت له ضوابط، مو على المزاج، لا ما يصح مثل هذا. طلب خير الامرين، اما امضاء البيع او فسخ البيع، اما امضاء البيع او فسخ البيع. طيب، قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقال مسلما بيعته اقاله الله، هكذا اقاله الله عثرته. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. والخبر ايها الاحبه الافاضل صحيح، والخبر صحيح، لكن في الروايات مرويات الخبر: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. مرة ثانية يا أخواني ركزوا معي، من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. وين الفرق بين حديث الباب ولفظ الروايات يوسف؟ وين الفرق؟ انت تشوف يوسف، نشوف يوسف الشيخ حتى أبو يعقوب. حديث الباب: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. الروايات: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. وين الفرق عامر؟ ما سمعت؟ هي سير على شيء، فرق كبير. واللفظ ذكره ابن حجر، أحسنت، بيعته. في الروايات ما في كلمة بيعته. من أقال مسلما في أي شيء، في أي موضوع، بيع، شراء، خطأ في عمل، خطأ في شيء معين، في أي سهو، زلة، غيره، أقاله الله عثرته. فالروايات أعم، الروايات أعم. ولعل الحافظ ابن حجر يعني وقف على مرجع أو مصدر أو الله أعلم، ولكن الروايات أعم من هذا، والله تعالى أعلم. طيب، في هذا الخبر الترغيب في إقالة الناس، يعني مثلا عامر صاحب محل هواتف، جاءه واحد عمره 15 سنة اشترى تليفون، واتصل في أبوه هذا الولد، فقال للولد الأبو للولد: إذا رجعت البيت بكسر راسك. فعامر ماذا يقول؟ قال حرام، ينكسر راس الولد، أنا مسامحنا، رجع لي فلوسي، برجع لك فلوسك ورجع لي تليفوني ومع السلام. واضح بارك الله فيكم. فهذا الحديث يشجع على العفو والمسامحة للناس. أذكر لكم مسألة، اتصل علي أحدهم يسألني عن الشرط الجزائي في عقود المقاولات، مطبق ولا غير مطبق؟ مطبق، ما في حرج. يقول مقاول تأخر علي أسبوعين، يجوز أطبق الشرط الجزائي؟ قلت يا رجل اتق الله، يا أخي في ناس المقاول يتأخر عليهم 6 أشهر ويسامح هذا المقاول على أسبوعين، يعني تناشب حق هذا المقاول؟ قال قل لي حلال ولا حرام. قلت يا أخي مو المسألة حلال ولا حرام، في شيء اسمه المسامحة، شيء اسمه العفو، صفح. واضح بارك الله فيكم. فلابد على الإنسان أن ما يجعل الحياة مسألة مادية بحتة، سأخذ منك تعطيني بالدينار والدرهم والنقير والقطمير. يسر على الناس ييسر الله سبحانه وتعالى عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي كان يبايع ويداين الناس، فيأتيه بعضهم ويكون معسر، يعني السلعة بعشر يدفع 8، يقول لغلمانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. واضح بارك الله فيكم. فالأمر سهل ويسير. من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. عندك خادم في المنزل كسر إناء، طيب لازم نغرم الخادم هذا؟ واحد يقول لك بالقانون بالنظام. يا رجل اتق الله، الأمور على العفو والمسامح والأمر اليسير. مرت علي حالة من الحالات، الخدم الظاهر أنهم يشربون الماء بكثرة في البيت، فقالوا له اللي بيشرب ماء يدفع فلوس ولا ماء الحنفية. وش هالكلام هذا؟ هذا يصلح مثل هذا؟ هذا ما يصلح ترى أخوان الأفاضل. فلذلك لابد على الإنسان أن يكون ماذا؟ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، أو في جميع الأمور. بعضهم لا يحب الطعام فيه ملح زائد، جاء من العمل ولقى الطعام فيه ملح زيادة، هذه عثرة من الزوجة أم ليست عثرة؟ عثرة من الزوجة. يا أخي الأمر يسير، أقال الله عثرته يوم القيامة؟ فتجاوز وسامح، والأمر سهل ويسير والله المستعان. طيب عندنا مسألة، هل الإقالة بيع أم فسخ؟ هل الإقالة بيع أم فسخ؟ يعني اشتريت هاتف وانت في مجلس العقد رجعته، هل الإرجاع هذا بيع منك على البائع الأول ولا فسخ للبيعة؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب جماعة من أهل العلم قالوا هو فسخ وليس بيع، هو فسخ وليس بيع. وبعض أهل العلم قالوا هو بيع وليس فسخ، والأقرب والله أعلم أنه فسخ وليس بيع. طيب وين المشكلة؟ وين ثمرة الخلاف؟ لو واحد حلف إني ما بايع إنسان، لا أبايع أحد، فجاءه رجل وقال له يا فلان أنت أمس بعتني الجهاز الفلان، أرجوك أقلني هذا البيع، قال أقلتك، يحنث في اليمين أم لا أبو محمد؟ لا يحنث. لماذا؟ هذه إقالة وليست بيع. مثال ثاني، تبي إخوان الكرام الفقهاء عندهم دقة، رجل باع لآخر ساعة ب50,000 درهم، باعه في أي ساعة؟ 9 صباحا يوم الجمعة. فلما دخلوا المسجد بعد الأذان الثاني همس في أذنه وقال له يا فلان بعتني ساعة اليوم 9 الصبح، أرجوك أقلني، يجوز هذا أم لا يجوز؟ ها؟ ليش؟ هذا بيع ولا فسخ؟ فهمت؟ عرفت محمد؟ يجوز. لماذا؟ هذا فسخ وليس بيع. لو قلنا على القول الثاني نقول لا يجوز. مهند واضح؟ لابد نستوعب إخوان الكرام الفقه ترى دقيق وجميل جدا أيها الأحبة الكرام. وابن رجب الحنبلي ذكر عدة مسائل في القواعد على هذه القاعدة، هل الإقالة فسخ أم بيع؟ محمد واضح؟ عبد الله واضح؟ طيب يوسف عامر واضحة؟ طيب إذن لابد نستوعب مثل هذا. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. أيها الأحبة الكرام، من طرق الإقالة فسخ البيع شيء، وهذا أتمنى تجعلونه عندكم برقم واحد لأن سنذكر أرقام في الدروس القادمة متتالية، شيء يسمى خيار المجلس. خيار المجلس، ما معنى خيار المجلس؟ صورة هذه المسألة، أنا في محل الهواتف وقلت حق البايع بيعني هذا الهاتف بكم؟ 2000 درهم، خذ الفلوس خذ الهاتف. بعد ما خرجنا المحل فكرت قلت لا أنا مغير رأيي، رجع لي فلوسي، هل يحق لي هذا بدون سبب؟ واضح بارك الله فيكم، هل يحق لي هذا أم لا يحق؟ فهمتم المسألة؟ إرجاع السلعة في مجلس العقد من دون سبب، إرجاع السلعة في مجلس العقد من دون سبب. هذا هو خيار المجلس، هذا هو خيار المجلس، هل يثبت أم لا؟ جمهور أهل العلم على إثبات خيار المجلس بدليل حديث الباب: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. حديث الباب نص في المسألة. يعني أبو سعيد، وأظن هذا كثير في مسائل بيع السيارات، رجل قال الأول بيعني السيارة وهو واقفين عند السيارة، قال بعتك بكم؟ 20,000، تفضل. قال يا فلان سامحني، رجع لي فلوسي لا أريد. دخلت على مكتبة اشتريت كتاب، كم هذا الكتاب؟ 1,000 درهم، تفضل 1,000 درهم. غيرت رأي، يا فلان رجع لي، وأنا ما يعني ما خرج من المجلس، بعدنا في مجلس التفاوض. فجمهور أهل العلم على إثبات هذا الخيار، وذهب الحنفية والمالكية وكثير يعني أبو حنيفة ومالك وكثير من الحنفية والمالكية إلى أن خيار المجلس غير صحيح. إذا تم البيع تم البيع، ما لك شيء اسمه خيار المجلس. واستدلوا بدليل، قالوا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأنت قد تعاقدت مع المشتري أو البائع، فنقول لا يجوز، فنقول هذا كلام مرجوح. والدليل أن حديث الباب خاص ونص في المسألة، حديث الباب خاص ونص في المسألة. لذلك أيها الأحبة الكرام، بعضهم قال حديث الباب منسوخ، وش الدليل الذي ينسخه؟ لا يوجد دليل. لذلك بعضهم أنكر على الإمام مالك وقال كيف ترويه في الموطأ ولا تعمل به؟ واضح بارك الله فيكم. وابن أبي ذئب هذا العالم، عالم المدينة المعروف، قيل له مالك لا يعمل بحديث البيعان بالخيار، فقال كلمة عظيمة، قال يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طيب ليش قال ابن أبي ذئب هذا الكلام؟ الذهبي يقول، طبعا كلهم أئمة، يقول هذا من باب المنافسة بين الأقران، يعني عالم موجود جنب عالم، وقد يقع الشيطان يوغر صدر الأول على الثاني. هذه الكلمة ضرت مالك؟ لا. أنقصت من قدر ابن أبي ذئب؟ لا، ما أنقصت من قدر أحد، ولكنها كلمة ماذا؟ خرجت، كلمة خرجت. طيب إخواني، ابن أبي ذئب قال عن الإمام مالك الذي لم يعمل بحديث البيعان بالخيار يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه، فكيف من يقول هذا الحديث ما يدخل العقل وهذا الحديث ما يناسب العصر؟ واشطب على هذا الحديث، ماذا سيقول ابن أبي ذئب؟ الله أعلم. واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة، ما ضابط التفرق؟ يعني ما ضابط خروجك من مجلس العقد؟ يعني مثلا واحد اشترى سيارة من إنسان، ما الضابط يعني؟ يطلع من المعرض، يبعد عن السيارة، ما هو الضابط بالضبط؟ أنا اشتريت هاتف من محل، ما الضابط أني أخرج من باب المحل أو ماذا؟ مثال ثالث، رجل اشترى، أنا سأذكر المثال بس حتى يعني نفهم المسألة جيدا، اشترى هاتف من كارفور، وكارفور معروف أن يكون جزء من مجمع، هل الضابط الخروج من كارفور نفسه ولا من المجمع كامل؟ واضح بارك الله فيكم. ذكر ابن حجر أن ضابط ذلك هو العرف، أن ضابط ذلك هو العرف، ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس. والغالب عند الناس أن من خرج من المحل فقد فارقك، واضح بارك الله فيكم، خرج من نفس المحل قد فارقك. فهنا خيار المجلس ينتهي. طيب واحد قال لك لقيت في السلعة عيب، هذا خيار ثاني، خيار العيب، لأن خيار المجلس إرجاع السلعة من دون عيب. إخواني أرجو أن تفهموا هذا جيدا، خيار المجلس إرجاع السلعة من دون عيب، أنت غيرت رأيك، واضح بارك الله فيكم. طيب فائدة في حديث الباب، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما معنى هذه الجملة؟ أرجع إلى خيار المجلس. رجل باع رجل سلعة وقال شوف يا فلان، إذا استلمت السلعة ما يحق لك ترجعها. قال قبلت، واضح بارك الله فيكم، ما يحق ترجعها من دون عيب، فيها عيب رجعها، ما فيها عيب ما يحق لك ترجعها. هذا يقع ولا ما يقع؟ هاتوا لي صورة نطبقها. لا صورة نطبقها أبو سعيد، بيع الهواتف. إذا أنا في المجلس اشتريت جهاز آيفون وفتحت الكيس، البائع يقول لك ترجع ولا ما ترجع؟ يقول لك اتفقنا. إذا فتحت الكيس لا تقول أنا بعدي في المحل، ما يحق لك ترجع. إذا لقيت الشاشة مكسورة رجع لي إياها، أما بدون عيب غيرت رأيك ما أقبل هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. فيجوز هذا إذا اتفقوا على ذلك، يجوز هذا إذا اتفقوا على ذلك. فلا تقل أنا والله لازلت في المجلس، لا، إذا تمت البيعة والسلعة لا عيب فيها واشترط عليك البائع ألا يكون هناك خيار مجلس فيجوز هذا الأمر، يجوز هذا الأمر. فننتبه لهذه المسألة. ثم قال وعن عمرو بن شعيب رضي الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، يعني رواه أيضا الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما، والخبر هذا خبر حسن. ما معنى إلا أن تكون صفقة خيار؟ إلا أن تكون البيعة من دون خيار المجلس، فهنا ليست العبرة بالتفرق وإنما العبرة بالتقابض. طيب قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني أحيانا بعضهم يبيع لك سيارة، كم السيارة هذه؟ 20,000، خذ العشرين، خذ المفتاح، يهرب مباشرة. لماذا؟ قال حتى ما يثبت لك خيار المجلس. واضح بارك الله فيكم. فنقول لا تفعل مثل هذا، لا تفعل مثل هذا. جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. ابن عمر ماذا فعل بحديث الباب؟ واضح بارك الله فيكم. قالوا لعل الحديث لم يبلغ، أو أيها الأحبة الكرام قد يكون هذا أحيانا مع بعض الموسوسين. أبو سعيد ما يمر عليك هذا؟ يمر ولا ما يمر؟ والله موجود، تبيع للسلعة يذبحك، يعني كان مدافع مثلا 100 درهم كان دافع 20,000. يا رجل اذكر الله، ما يعني بعد ما يتم التقابض ساعتين، ليش هذا وليش فيه وليش كذا؟ حتى مساكين يا اخواني بعض العمال يقول يا اخي رجع لي فلوسي، خذ، لا اريد منك شيئا. فهذا موجود، فهنا يترك المجلس سريعا، يقول ليس لك خيار المجلس لانك موسوس تؤذي الناس، فهذا قد يطبق هنا. واما اني اشوف رجل ساذج ما يعرف شيء وبيع له نوعا ما بسعر اعلى، يعني بعضهم يشوف بعض الصغار يريد يشتري هاتف يبيع له بسرعة ويخرج من المجلس، والولد مسكين يخبر أبوه اللي أبوه يقول لك كسر راسك. طيب وش يسوي الآن؟ البائع طلع، خيار المجلس انتهى. فهنا نقول لا تفعل مثل هذا الصنيع. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل تفضل بشمة. نعم. ما يحق لهذا، لا يجوز إلا إذا كان قد تشارط على هذا، فيحق للبائع أن يرفض. واضح بارك الله فيه؟ يعني اتفقوا إن إذا فتحت التليفون ما رجع لك إياه، ما في إرجاع، وبعدين أنا غيرت رأي ومع أني كنت قابل بالشرط، لا يحق لي الاسترجاع. نعم. ما سمعت؟ ما يحق له. وفي اتفاق ولا ما في اتفاق؟ في اتفاق خلاص قضي الأمر، لأن الحديث نص إذا وقع الاتفاق على إلغاء خيار المجلس قضي الأمر. هنا فضل، هذا فضل. يعني واحد يقول لك طيب راح خيار المجلس، ثاني يوم برجع السلعة، والرجل نفسه طيب أرجع، ما في حرج. واضح؟ لكن تكلم عن موضوع الإلزام، وهذا قد يقع أخوان الكرام، هذا قد يقع والله المستعان، خاصة عندما يتردد بعضهم متردد وغيره وكذا، فنقول لابد أن ينتبه لهذا. هنا يعني هذا مطبق أيضا في أي مثلا بعض الأماكن يكون شراء الملابس الداخلية تصيب البدن، قال ما في اشتريتها خلاص قضي الأمر. فأحيانا قد يحتاجون بعض الباعة لمثل هذا، فينتبه لهذا. مثال آخر، بيع الطعام، يعني في مطاعم الوجبات السريعة، اشتريت شيء قال والله برجع غيرت رأي، يعني يقولك ما يستوي يا أخي، ضرنا بهذا يعني. واضح بارك الله فيكم. فينتبه لهذا الأمر. رجل طالب مطعم ذبيحة وجابوا له الذبيحة، قال أخي رجعت، كيف ترجع أخي؟ ما في خيار مجلس هنا. فينتبه لبعض البيوع وبعض المسائل. نعم. هذا في عيب الشيخ، في عيب. أما في الوضع اللي طبيعي خيار المجلس من دون سبب غيرت رأيك، هذا قد يقع كثير، يعرض لنا هذا. وتجد بعض الناس صراحة نفوسهم طيبة، وتجد بعض الناس هداهم الله، والله أخوان الكرام يؤذي بعض الباعة. ترى أخواني بعض الناس خاصة من لم يتعامل في مسائل التجارة يكيل التهم للتجار بالجملة، وهذا والله خطأ وظلم. يوجد بعض التجار أصحاب جشع، لكن والله في بعض الناس هو من يتسلط على التاجر ويؤذيه أذية عظيمة جدا والعياذ بالله، والله المستعان. نعم. تفضل أبو محمد. تفضل. في الحديث قبل الأخير أظن أبو محمد، أو يخير أحدهما الآخر، يعني تكون بين خيارين، إما تشتري أو لا تشتري، من ما في خيار من البداية. نعم نعم هكذا الشيخ. نعم، أن نلغي خيار المجلس. طيب واحد يقول لك أنا ألغى خيار المجلس وطلع في السلعة عيب، في خيار اسمه خيار العيب، هذا شيء آخر فنرجع إليه. لذلك قلت لكم ضعوا على خيار المجلس رقم واحد. هنا أخواني يعني بعض التجار نفوسهم طيبة، قال لأحدهم يبيع بعض الأشياء، قال دفع لي بعضهم عربون وتأخر عليه شهرين، قال فأرجعت له ماله بالكامل، ما يحق لي أن أخذ العربون. لكن كل الرجل المشتري كان صادق، كان يعني تعسرت أموره، قلت له خذ عربونك وروح توكل على الله مسامحنك. فالمسألة أخوان الكرام ما تقاس بالجوانب المادية فقط. وأيضا أنا أعرف رجل من أبناء دولتنا، يعني هو تاجر في السوق، يقول لي عندي قاعدة في السوق، يأتيني بعضهم يتسلف مني 200 300 500، بالنسبة للتجار هذه المبالغ يسيرة يعني. فيقول من البداية إذا قال 500 أخرج من جيبي 300 درهم، أقول صدقة وروح توكل على الله. أما قرض ما قرض، قال أنا ما أقرض هذه المبالغ، أعطيك صدقة هدية وروح. قلت له لما؟ قال يعني في الغالب من يأخذ منك مثل هذه المبالغ صلي على بالك صلاة الجنازة. خرج ولم يعد. فالذمم ضعيفة عند بعض الناس والله المستعان. أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل عامر. لا، هذه ليست خيار مجلس، هذا خيار الشرط.
واضح، بارك الله فيك،
ما في حرج من هذا، سيأتي معنا التفاصيل. يعني يقولك جر، يعني شوف الشيء هذا لك مدة أسبوع، بعد أسبوع ما أقبل إرجع. مطبق هذا كثير، يعني ليس على جميع السلع، في بعض السلع ما في إشكال في هذا.
تفضل تفضل.
نعم، يعني أقول مثلا الأطعمة يعني صعب يكون فيها خيار الشيخ، عرفت كيف؟ أحسنت. في بعض الأمور أيها الأحبة الكرام متعارف عند الناس قاطبة، إنه ما في خيار مجلس عند كل الناس. يعني تسأل أي واحد يقولك هذا ما في خيار مجلس، يعني تظلم الناس بهالطريقة. يظهر لي أنا ما عندي شيء دقيق فيها، إنه والله أعلم خيار المجلس غير موجود، إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هنا طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.